من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
وعلى هذا فلو اجتمع عم شقيق واخ شقيق فمن يزوج؟ الاخ الشقيق، لانه اولى بها من عمه بقرابته، وحينئذ يحتاج ان نعرف ترتيب هؤلاء الاولياء، فنقول ان ترتيب هؤلاء الاولياء كترتيبهم في الميراث ما عدا الأبوة والبنوة، فإن الأبوة في باب النكاح مقدمة على البنوة لوجهين: أولا أنه في البكر أمر ضروري، ليش؟ لأن البنوة في حقها وهي بكر متعذرة. ثانيا أنه لو كانت ثيبا ولها أولاد وأب فالأب أعرف في الغالب من الولد وأشفق على بنته من الابن على أمه، فلهذا قدم الأب في ولاة النكاح على الابن، مع أنه في الميراث يقدم الابن على الأب في التعصيب. فلو هلك هالك عن أب وابن قلنا للابن، قلنا للأب السدس والباقي للابن تعصيبا. طيب، إذا قدر أن الولي الأقرب ليس أهلا للولاية أو عضل امتنع تنتقل إلى من بعده، الأولى في الأولى. فإذا كان الأب يمتنع من تزويج بناته لأنهن مدرسات ويستغل بقاءهن من أجل الحصول على المال، وطلبهن من هو كفء، فهل يزوجهن عمهن؟ نعم يزوجهن عمهن، أو منه أقرب منك الأخ مثلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. لكن هذا الحديث ضعيف زيادة الشاهدين، أما الأول لا نكاح إلا بولي فهو صحيح وله شاهد من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. قوله أيما امرأة نكحت، هذه أي شرطية، وأي مبتدأ، وما سائدة، وأي مضاف، وامرأة مضاف إليه. فإن قال قائل: كيف قلت إنها بالرفع أيما امرأة، مع أنها بالنص في قوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى؟ فالجواب أنها في الآية الكريمة مفعول به مقدم أيما تدعو، وفي هذه الآية مبتدأ أيما امرأة نكحت. نعم، ها، في هذه الآية، في هذا الحديث، في هذا الحديث أيما امرأة نكحت. نعم، أما في الآية فهي مفعول مقدم. قال: أيما امرأة، امرأة نكرة في سياق الشرط فتعم الثيب والبكر، أيما امرأة. وقول: بغير إذن وليها فنكاحها باطل، بغير إذنه، ولم يقل بغير ولي، لأن الولي قد يأذن بالتزويج على سبيل التوكيل، سبيل التوكيل، فإن باشر هو بنفسه فالمباشرة أقوى من الإذن، لكن ربما لا يباشر ويأذن بالتوكيل فيكون الحديث شامل لهذا. وقول بغير إذن وليها، لا، لو قال قائل لو أذن وليها لها أن تزوج نفسها، فالجواب أن ذلك لا يصح، أن ذلك لا يصح، لأنها لو كانت أهلا لتزويج نفسها فرعا عن غيرها لصح أن تكون أهلا لتزويج نفسها أصلا عن إيش؟ عن نفسها. ولهذا نقول من لا يصح تقربه في الشيء لا يصح أن يكون وكيلا فيه. وعلى هذا يكون ليس في الحديث دليل على أن الولي لو أنه أذن لها أن تزوج نفسها لصح النكاح. وقوله فنكاحها باطل، الباطل في اللغة العربية الضائع الذاهب سدى، والعقد الباطل هو الذي لا يترتب عليه أثره، والنكاح يترتب عليه آثار عظيمة، منها حل المرأة للزوج ولحوق الأولاد به ووجوب النفقات، النفقة على الزوج، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. كل هذه الأحكام لا تترتب إذا كان النكاح إيش؟ باطلا، إذا كان النكاح باطلا. ومن زوجت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. قال فإن دخل بها، من دخل فاعل يعود على الزوج، وإن لم يسبق له ذكر فالسياق يقتضي. قال فإن دخل بها يعني جامعها، وهذا هو معنى الدخول بالمرأة، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أي جامعتمهن. فالدخول بالمرأة يعني جماعها. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، لها المدخول بها المهر بما استحل من فرجها، ولم يقل فإن دخل بها فهي زوجته، لا، قال لها المهر ولكنها هي حرام عليه، لكن لما استحل فرجها في هذا العقد الفاسد صار لها المهر. طيب، والمهر هو العوض، العوض الثابت للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به، هذا هو المهر، العوض الثابت للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به. قال فإن اشتجروا، الواو في قول اشتجروا يعود على الأولياء، فإذا قال إنسان أين مرجعه وكيف يعود الضمير على غير المرجع، الجواب أن مرجعه معلوم من السياق، لأنه قال بغير إذن ولي. فإن اشتجروا يعني الأولياء تنازعوا فيما بينهم، فالسلطان ولي من لا ولي له. وصورة الاشتجار أن يقول الزوج لا، أن يقول الأب لا أزوج بنتي هذا الرجل، وهو كفر، فيقول لأم سأزوجه، إذا لم تزوجها أن زوجتها أنا، فيقول إن زوجته لأفرغن برأسك 10 رصاصات. نعم، هذه يمكن تقع عند الباب، تزوج بنتي وأنا حي، ما يمكن، يحصل مشاجرة. إذا حصل مشاجرة فإنها إذا وقعت المشاجرة بين الأب وأخيها الذي هو العم، فهي بين الأب ومن هو أبعد من الأخ، نعم، أولى، إذن سيحصل شجار، سيحصل شجار. هل يقول زوج وهل يقول لا يمكن زوج؟ يقول فالسلطان ولي من لا ولي له. سبحان الله، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فالسلطان يزوجها، وإنما أتى بقاعدة عامة، السلطان ولي من لا ولي له. فمن هو السلطان؟ السلطان هو الذي له السلطة في مكان العقد، له السلطة في مكان العقد. فإذا كنا في بلد فيها سلطان أعلى، السلطان الأعلى هو الولي أو من ينيبه. وإذا كنا في بلد ليس فيه سلطان أعلى، مثل لو كانوا في بلد كفر، السلطة في بلاد الكفر ليس له ولاية على المسلمين، فإنه يزوجها ذو سلطان في مكانها، كبير القوم، كبير القبيلة، وما أشبه ذلك. في هذا الحديث نعم خالد
لا يشتجر في السلطان ولي من وليه.
نعم.
أقول
لم يكن النبي
عليه
الصلاة والسلام السلطان ولي واحد إله،
مع
أنه
قال هنا من لا ولي له، مع
أنه لها أولياء. نعم، هذا الولي وجودك العدم، لما تشاجروا صار وجودهم كالعدم، لا يمكن أن يزوجوا.
لكن صار في أحد يزوج كالعدم.
نعم، مستجرين، لأنه لو زوج بهذا الحال ربما يكون هناك فتنة. وفي هذه الحالة إذا كان سلطان ولي من لا له أن يوكل العام، يكون من قبل السلطان.
هل
يجب
على من له مال أن يزوج
ولده
ولا يكون
لديه
مال
في قول
هذا
الأمر في هذا العالم؟ ما يدل على الحديث، لا يدل.
هل يعني هذا الشيء ضروري او غير ضروري؟
لا، ما يدري، لان اهله منهم، يمكن امه، يمكن امه، يمكن ابوه، ما ادري، يمكن، ما ندري، قد يكون متزوج ومات الزوجة، قد يكون يريد الزوجة الثانية، الله اعلم. نعم، لكن وجوب تزويج الرجل لابنه يؤخذ من دين اخر، من وجوب النفقة، لأن التزويج نفق مثل الإنفاق.
رجل يا شيخ إذا زوج امرأة بغير الولي خوفا لأنه إذا جاء الولي ما يزوجه، وسوي نكاح بغير إذن الولي وجامعها، هل يجلد؟
اشتقلون السؤال. يقول لو أن امرأة زوجت نفسها بغير ولي ثم جامعها الزوج، هل يجلد أو لا؟ ها؟ لا يجلد، لأن الحديث يقول فلها المهر بما استحل من فرجها ولم يكن جلده. ثم هذه شبهة،
إذا لم يكن نكاح،
إينة شبهة، هذه أقول هذه شبهة، والحد يضرب بالشبهات. نعم
شيخ، قول النبي عليه السلام ولو خاتم
قول
الخاتم، ما يدل على
انه تختم
لك؟
ان ايش؟
تختم لك.
ذكرنا هذا. نعم.
اذا
عدنا ادرس
وجد اخوات وعزمات ثم
هل اكبر ولا اعلم هل يقدم اكبر او لا؟ لا. ما تقولون؟ يقول اذا وجد وليان هل يقدم، يعني في مرتبة واحدة، هل يقدم الأكبر أو الأعلم أو الأدين؟ هو لا شك أنه يقدم، يعني يقدم الأعلم بمصالح النكاح والأرشد، لكن مع ذلك لو زوج الثاني فالنكاح صحيح، لأن هذا الترتيب كترتيب اليد اليمنى مع اليد اليسرى، لو قدم النساء على اليمنى صح الوضوء، لكن الافضل اليمنى. هذه مثلها.
يقول
احدهم دون شيء،
تقول زوجتك، ثم تقول
يقول حتى
زوجتي.
اي نعم. شو يا جماعه؟ ها؟ يقول إنسان دخلت عليه بنت صغيرة وعند رجل ومعهما رجلان، فقال ما شاء الله هذه بنت طيبة، قال زوجتكها وراحت الدنيا هكذا والشاهدان موجودان، هل يصح النكاح أو لا؟ لا ما لا يصح، لا يصح، لأنه لم يقل قبلت. نعم يعني قدم قال زوجنيها قال زوجتك، لهذا تجي المشكلة. هذه إذا قلنا إن للأب أن يجبر ابنته صح العقد، والله هذه نتوقف فيها، لأن قد يكون إن الأب يرى من مصلحة البنت أن يزوجها هذا الرجل، ولذلك يجب أن الإنسان يتحرز من هذا. النكاح ما فيه هزل، هزله جد، لكن لو قال أنا أريد هذه البنت، قال أعطيتك إياه، هل يكون هذا عقدا؟ لا، فهذا وعد، حتى عند الناس ما يرون هذا عقد، لا يرون هذا عقد. نعم اي نعم، يعني اجماع العلماء على انه ليس بواجب. اي نعم، كيف
كان رجل وابنته عايشين بمسكوك؟
نعم،
بس الان يعني ما يصلي فاسق والبنت وجدت،
لما يصلي فاسق خطا
يعني ما يصلي
كاف. نعم،
والبنت وجدت رجل صالح.
اي نعم، إذا لم يوجد أحد نعم هذا للضرورة. نعم، وكان إيش فالعاصر مقدم، ها؟ لا لا، بس لأن هذه المسألة تعتمد على العصوبة، ولهذا الذي يحان على البنت هو عاصبها شعر النار. طيب بوار السيارات، نعم هو من الإعلام لا شك، ولهذا لا سمعنا بوار السيارات قلنا الليلة فيه زواج. نعم، إلا أنه بس اشترط أن لا يكون مزعجا، اشترط أن لا يكون مزعجا. نعم، ويمكن هذا غير مزعج، لا ما هو على كل حال، في بعض الأحيان يمر بنا شحافل الناس ببواري ما هي مزعجة، صحيح بعض المفلسفين ويزعج. طيب، هل الأمر للوجوب في قوله أهل النكاح؟ ما الذي صرفه؟ أنه لم يقل أحد بوجوبه، فكون علماء يتخذون هذا على أنه سنة كافٍ في صرفه. طيب، امرأة يا عبد الرحمن إبراهيم، امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة تيّن، نعم 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 نعم، يعني إن كان بإذن وليه فنكاحها صحيح، وإلا فلا. خالد،
على قول ضعيف.
نعم،
طيب، فلو زوجت نفسها سواء أذن الولي أو لم يأذن فنكاحها باطل على كل حال، وإنما عبر النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الولي لأنه قد يوصل غيره ولا يباشره وعقد النكاح.
ماذا تقول؟ عندنا قولان في المسألة، أيهما صح؟ سليم، ها؟
الأخيرة صح،
الأخيرة صح.
أين؟ كل عمر قوم الثالث العقد،
ها؟
ما أردت يعني تباشر العقد
ما أردت؟
يعني
السؤال هكذا، امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة سيد،
نعم إذا أذن لها وليها وعقد لها يعني
إذن وافق خالد. طيب، لو قال قائل قوله لا نكاح إلا بولي هذا على سبيل الكمال، يعني لا نكاح كامل.
الأصل أنه على تحسين ما في وجود الوجود الحسي، وإذا ممكن حمله على وجود الحسي يحمل على ما في وجود الشرعي هو نفي الصحة، ولا ينتقل إلى النقص من حال لحال إلى الدليل،
إلى نفي الكمال إلا بدليل. إذن أن صار الأصل أن النفي نعم للوجود، للوجود إما الوجود الشرعي وهو الصحة أو الوجود الحسي. الأصل في نفي الشيء أنه نفي لوجوده إما حسا وإما شرعا. طيب حتى يقوم دليل على أن المراد نفي الكمال. طيب هل في القرآن ما يدل يا هداية الله، هل في القرآن ما يدل على اشتراط الولي؟
نعم.
نعم.
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا.
كيف؟
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا.
من هي بهذه الآية؟ ليس هذا لفظ الآية.
لا
تنشق المشركين
حتى
لا تنكح المشركين، لأن أول آية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طيب في آية أخرى أحمد بن وانكحوا وأنكحوا نعم. طيب أنكحوا نعم.
قوله
تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ولو كنا يزوجن أنفسهن لم يكن للنهي عن عضل فائدة. تمام. طيب ذكرنا أن النكاح بالنسبة للإعلان والشهادة ينقسم
لا
نعم ما حضرت السلامة نعم
نكاح بولي وشهيدين وهذا هو أكمل ما يكون
لا بالنسبة للإشهاد والإعلان ما هو بالنسبة للإشهاد والولي
الإشهاد والإعلان نعم قلنا إذا كان هناك
كم قسم
قسمين
عبد الله
إعلان بدون إشهاد وإشهاد بدون إعلان وإعلان وإشهاد ولا إشهاد ولا إعلان
نعم أربعة أقسام إعلان وإشهاد هذا أكمله إشهاد بلا إعلان هذا صحيح عند جمهور العلماء والثالث إعلان بلا إشهاد هذا أيضا صحيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والرابع لا إعلان ولا إشهاد فهذا لا يصح نعم طيب نعم نقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت أيما امرأة هل هذا عام أو خاص أو عام ينادى بالخاص نعم
عام
عام أيما امرأة ولو كبيرة طيب كيف تعرف ما أيما امرأة زائدة هل لها نظير في القرآن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى تمام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن اشتجروا فالسلطان واليوم ولو فهد إن اشتجروا من هم الأولين كيف عرفنا أن مرجع الضمير الأولياء؟ قلنا ما في اللفظ ما يدل عليه؟ نعم إذن فيه ما يدل عليه بغير إذن وليا ثم قال فإن اشتغلوا يعني أولياء السلطان ولي من هو السلطان عبد الرحمن؟ إيه أو من يقوم مقام طيب بسم الله الرحمن الرحيم أظن نأخذ فوائد الحديث شرحنا من فوائد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. من فوائد هذا الحديث أولا بطلان نكاح المرأة إنكاح المرأة نفسها بدون إذن وليها لقوله فنكاحها باطل. ومن فوائد الحديث أنها لو وكلت من يزوجها من الرجال فإن النكاح باطل أيضا لقوله بغير إذن وليها. ومن فوائده أنه لو وكل الولي من يزوجها فنكاحها صحيح لأنه كان بإذن وليها. ومن فوائد الحديث أنه لا فرق في التعبير بين باطل وفاسد وأن الباطل هو الفاسد لقول فنكاحها باطل. واعلم أن البطلان والفساد في لسان الشارع لا فرق بينهما، الفساد والبطلان والخداج وما أشبهها كلها بمعنى واحد، لكن الفقهاء رحمهم الله هم الذين اختلفوا في هذا الأمر. فعند أبي حنيفة أن الباطل ما منع بأصله والفاسد ما منع بوصله، فبيع الخنزير باطل وبيع صاع من البر بصاعين منه فاسد، واضح؟ وعند الحنابلة لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب الفقه، الباب الأول الحج والباب الثاني النكاح. الباب الأول الحج، قالوا إن الفاسد ما حصل فيه جماع قبل التحلل الأول، هذا فاسد، ومع هذا فإنه يمضي في هذا الحج الفاسد ويقضيه في سنة أخرى. مثاله رجل جامع زوجته ليلة عيد النحر في مزدلفة، فهنا جامع قبل التحلل الأول فيكون الحج فاسدا ويجب عليه أن يمضي فيه ويكمله ويحج من العام المقبل. طيب، الباطل ما حصلت فيه الردة، يعني إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله الحج أثناء الحج بطل حجه ولا يمضي فيه، لا يمضي فيه لأنه حبط. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. وقال أهل العلم الردة تحبط الأعمال كلها. طيب، في النكاح قالوا الباطل ما اتفق العلماء على فساده والفاسد ما اختلفوا فيه. مثال الباطل نكاح المعتدة من الغير، نكاح المعتدة من الغير محرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ومثال الفاسد أن تتزوج امرأة بلا شهود، فإن هذا فاسد، وله أمثلة كثيرة فاسد، لا تظن أنه شحيح في الأمثلة. تزوج بلا شهود، تزوج بلا ولد، أن يتزوج امرأة رضع من أمها مرة أو ثلاث مرات، هذا من النكاح الفاسد، لأن العلماء اختلفوا في الرضاع المحرم. فالمهم أن كل ما اختلف العلماء فيه فإنه يسمى نكاحا فاسدا، ويفرق بينه وبين الباطل بأن الباطل لا أثر له وأن الفاسد حكمه حكم الصحيح إلا في وجوب الفراق، فإن الفاسد يجب فيه التفرق، والصحيح لا يجب فيه التفرق. أو في الإرث فإن الفاسد لا إرث فيه بين الزوجين، والصحيح فيه إرث، وربما يكون هناك مسائل أخرى أيضا. على كل حال، المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في موضعين، في الحج وفي النكاح. طيب، الحديث هذا يدل على أن الفاسد يسمى باطلا، لأن الحديث هذا إذا وقعت الصورة المذكورة فيه فقد كان العقد مختلفا في صحته، وهو على قاعدة الفقهاء يوصف بأنه فاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه باطل، فدل هذا على أنه لا فرق في لسان الشرع بين الفاسد والباطل. من فوائد الحديث أنه لو فارق المرأة التي تزوجها بلا ولي قبل الدخول بها فليس لها مهر، أو فلا تستحق المهر كاملا، لقوله فإن دخل بها فلها المهر إن دخل بها، فمفهوم إن لم يدخل بها فليس لها مهر، ليس لها المهر. ولكن هل تستحق نصفه بالخلوة لو خلا بها بدون جماع؟ نقول في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها تستحق نصف المهر للشبهة، ومنهم من قال إنها لا تستحق. وبناء ذلك على أنه هل العبرة بما في ظن المكلف أو العبرة بواقع الأمر؟ إن قلنا العبرة بما في ظن المكلف كان لها نصف المهر، وذلك لأن الزوج والزوجة في هذا العقد يعتقدان أنه صحيح فيعاملان بما يعتقدان. وإن قلنا العبرة في الواقع، واقع الأمر، فإنه ليس لها شيء من المهر، لأن واقع الأمر يقتضي أن هذا العقد وجوده كعدمه، ولذلك لا يترتب عليه الإرث كما عرفت. أما إذا جمعها فإن الحديث صريح في أن له في أن لها المهر كاملا، لأنه جامعها يعتقد أنها امرأته وأنها حلال له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم، والأقرب أنه إذا خلا بها فإن لها نصف المهر، لأنه استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج، بناء على إيش؟ على صحة العقد، على ما في ظنهما. نعم، ومن فوائد هذا الحديث أن الأولياء إذا اختلفوا فإن السلطان يكون وليا لها، لقوله فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ولكن هل مقتضى هذه الولاية أن يتولى العقد بنفسه، أو أن يقول لمن أراد أن يزوجها زوجها، أو لمن أراد أن لا يزوجها لا تزوجها؟ الثاني هو الأصح، أنه يكون ولي يعني يتولاه ويحكم بين المتشاجرين. خلكم معنا، فإن امتنعوا كلهم عن التزويج فحينئذ تنتقل الولاية إلى السلطة. طيب، مثال الأول الذي قلت أنه يحكم بينهم، خطبت امرأة خطبها رجل ليس بكفء لكن سيبذل دراهم كثيرة، فقال أبوها أريد أن أزوجها، وقال أولياؤها لا، اختصم تشاجر، يرجعون للسلطان. السلطان في هذه الحال ماذا سيقول؟ يحكم بالتزويج أو عدمه؟ عدم التزويج. والعكس بالعكس، لو أن الخاطب كفر فقال أحد الأولياء تزوج وقال الثاني لا، فالسلطان يأذن لمن قال إنها تزوج. طيب، فإن امتنعوا كلهم عن التزويج والخاطب كفر فإن السلطان يتولى تزويجه. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا يمكن لهذه الأمة أن تبقى بلا سلطان، لقوله فالسلطان ولي من لا ولي له. ووجه هذا أنه ليست الأمة كلها لها أولياء، وليست الأمة كلها تخلو من التشاجر، فإذا حصل التشاجر أو عدم الولي فمن يتولى أمر الناس إلا السلطان. ولهذا قال أهل العلم إن نصب الإمام فرض كفاية على المسلمين عموما، وأنه لا يجوز للأمة أن تبقى بلا سلطان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وليس في عنقه بيعة فإن ميتته جاهلية والعياذ بالله. وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم، وهذه المسألة يوجد بعض الناس نسأل الله العافية لشدة غيرتهم وقلة عقلهم يخلع بيعة الإسلام، بيعة الإمام، ويقول أنا لا أعترف بهذا السلطان أو لا أعترف بهذا الرئيس أو ما أشبه ذلك، وحينئذ يموت ميتة جاهلية أو يكون قد خلع رفقة الإسلام من عنقه، فيواجه الله عز وجل وهو خال من رفقة الإسلام لأنه خرج عن الجماعة، ومن شذ شذ في النار. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابتداء الدرس، فالفوائد من ابتداء الدرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من أبيها من وليها، نعم من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وفي رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. هذه أحاديث ثلاثة كلها تدور حول شيء واحد، وهو رضا الزوجة، هل هو شرط أو ليس بشرط. هذه الأحاديث تبين حكم هذه المسألة. الحديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر، لا تنكح أي لا تزوج حتى تستأمر. والأيم، الأيم هي التي فقدت زوجها، فهي التي قد تزوجت، وعبر عنها في الحديث الثاني بالسيد لأنها قد زالت بكارتها في الزوج الأول. حتى تستأمر، تستأمر أي يؤخذ أمرها، يؤخذ أمرها، وذلك بأن تقول نعم زوجوني بفلان. أما البكر قال لا تنكح البشر حتى تستأذن، فيقال سنزوجك فلانا ولا نقول هل ترغبين، هل توافقين، هل تأمرين بذلك، لا يقال هكذا، بل يقال سنزوجك فلانا. ولكن أشكل على الصحابة رضي الله عنهم كيف تستأذن، يعني كيف يكون صدور الإذن منها، فقال أن تسكت. وإنما سألوا هذا السؤال لأن الغالب على البكر الحياء، وأنها تخشى أن تتحدث فيما يتعلق بالزواج. فيستفاد من هذا الحديث تحريم نكاح أو إنكاح السيد حتى تستأمر. من أين يؤخذ التحريم؟ من قوله لا تنكح، لأنه نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي، والنفي إذا كان بمعنى النهي ساده تأكيدا. كيف ذلك؟ لأنه إذا صيغ بصيغة النفي فالنفي خبر وليس إنشاء، فكأنه يقول إن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا يمكن أن يقع. ولذلك قال أهل البلاغة إن إتيان النهي بصيغة النفي أو الأمر بصيغة الخبر يكون أشد تأكيدا، لأنه بمنزلة أن يقال إن المنهي عنه صار أمرا منتفيا، وإن المأمور به صار أمرا واقعا، صار أمرا واقعا. أفهمتم جماعة الآن؟ إذن التحريم أخذها من كلمة لا تنكح. فإن قال قائل هذا نفي، قلنا هو بمعنى النهي. فإن قال ما هي البلاغة أو ما هي الحكمة في أن يأتي النهي بصيغة النفي، فالجواب لأن هذا أبلغ في التأكيد، كأن المنهي عنه صار أمرا منتفيا لا وجود له. طيب، من فوائد الحديث حكمة الشرع في التفريق بين الثيب والبكر، ومن فوائده مراعاة العلل في الأحكام، مراعاة العلل في الأحكام العلل والمعاني في الأحكام. ووجهه أنه إنما فرق بين البكر والثيب لأن البكر تستحي غالبا ولا تتمكن من المشاورة والائتمار، فجعل لها الإذن فقط. ومن فوائد هذا الحديث اشتراط الرضا من الزوجة ولو كان المزوج الأب. ووجهه أن هذا النهي ليس فيه استثناء، وإذا لم يكن فيه استثناء فالأصل إيش؟ الأصل العموم، فالأب لا يزوج بنته البكر إلا بإذنها، ولا الثيب إلا بإذنها، كغيره من بقية الأولياء. ويستفاد من هذا الحديث بالقياس رضا اشتراط رضا الزوج، اشتراط رضا الزوج، وأنه لو زوج عن إكراه فإن النكاح لا يصح. وهل يمكن أن نزوج عن إكراه؟ يمكن، لأن بعض الناس يجبر ابنه على أن يتزوج بنت أخيه، أي بنت أخي الأب وهي بنت عمه، يجبره ويقول لا بد. نعم، فإذا أجبره وتزوج ابنة عمه جبرا فإن النكاح لا يصح. نعم، ما تقولون في رجل استأذن ابنته البكر قال إن فلانا خطبك فهل نزوجكم به؟ قالت نعم، أنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجل، والحمد لله الذي أرشده إلي. هل يزوجها؟ نعم، من باب أولى، لكن الظاهرية يقول لا زوجها. لماذا؟ لأن الرسول قال إذنها أن تسكت، إذنها أن تسكت، وهذه ما تدري. سبحان الله، هذه امرأة تقول زوجوني، نقول والله ما زوجت، ولي واحدة أسكتت سكتت، نقول نزوجها، أيهما أولى؟ طيب لو ضحكت، استأذنها أبوها فضحكت، نعم أحسن من السكوت. طيب ما يخالف، نجي مثال آخر، استأذنها فبكت، نعم هذا ينظر. على كل حال العلماء اختلفوا في هذا المسألة، في المسألتين جميعا، فبعضهم قال إذا ضحكت فإنه ليس بإذن، لأنها قد تضحك تعجبا من حال أبيها، كأنها تقول كيف تزوجني، كيف تبين أروح عن بيتي، نعم، فيكون الضحك ضحك استنكار وليس ضحك إقرار. ومنهم من قال بل إن هذا إذن، لأن الضحك يدل على الانبساط والفرح والسرور، نعم، فهو أبلغ من السكوت. طيب التي بكت أيما أقرب البكاء، هل هو أقرب للمنع ولا للإذن؟ ها؟ والله الظاهر أن المنع أقرب، الظاهر أنه للمنع أقرب، نعم، لكن مع ذلك يقول الفقهاء رحمهم الله ولو ضحكت أو بكت فهو إذن، فهو إذن، لكن ليظهر أنها إذا بكت فإنها لا تريد أن تتزوج، نعم، وقد يكون البكاء من الفرح، قد يكون البكاء من الفرح، ولكن الأقرب أنه ليس بيت. لكن لو قال أنت لا تبكي، وش تقولين؟ فسكتت، حينئذ يكون إذنا، نعم نعم. نعم ليس كفؤا، ليش؟ ها؟ كان يكون ايش؟ اي على كل حال، وهي تحب الفاسد؟ ها؟ إذا كانت تحب الصالح لا بد من رضاها، حتى لو كان السلطان بزوجها لا بد من رضاها، لكن المشكل إذا اختارت من ليس بصالح، وكان أولياؤها قد امتنعوا لأنه ليس بصالح، فهل للسلطان حق في أن يتولى التزويج؟ نقول لا، لأن اشتجارهم أو كان بحق. نعم لا لابد من القبول، لكن لو كان هو ليس أقل أتزوجه من ذلك، قال نعم زوجتك
قبله،
ها؟
قبل
نعم
واحد الأيام،
نعم
وأذكر هذا الذي زوج،
أذكر
عنه، أقول حال
المرأة
الآن كيف
تكون؟
هل تبقى
زوج؟
هو لم يأتي بعد هذه
الكلمة،
قالت المجلس
وراحت، هي زوجته، لو مات لورثت، ولو مات لورثها،
لكن تبقى ما تتزوج،
ما تتزوج، لكن هم على كل حال يرجعون له إذا بلغت سن الزواج، قالوا تعال خذ زوجتك،
لكن إذا
أخذ
المسألة على أن هذه
كلمة
مزح،
ما هو قلنا إن النكاح مزحه جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منها النكاح.
لكن أحسن الله إليك، أهل الزوجة ما يعرفون
عنه، كيف ما يعرفون؟
أقول ما يعرفون يعني يفرقون بين هذا جدة وهذا هزل في النكاح، فتركوا الزوج وزوجوا المرأة.
إذا زوجوها في هذا الحال يكون النكاح غير صحيح. ولكن بقي علينا مسألة، قد يكون هذا النكاح غير صحيح إذا لم يكن هناك شهود، وقلنا بأنه لا بد من الشهود، فهنا يكون النكاح غير صحيح.
شيخ، لو اغتصبت امرأة شيخ ووطئت وذهبت بكرتها ثم بعد فترة خطبها خاطب، هل يعتبر لها حكم الثيب أو ارتفاع على إيه النكاح؟
مش تقولون؟ يقول لو كانت المرأة ثيبا بزنا ما هو بنكاح، هل تعتبر ثيبا او حكم البكر؟ هي تعتبر ثيبا، لان المراه اذا حصل الجماع عليها زال عنها الحياه، انما تغسل وتحيا ما دامت بكرا، اما اذا حصل الجماع ولو بزنا. نعم يا سلام. هو الغالب الإعلان عندنا ما يكون عند العقد، يكون عند الالتفاف. ما يخالف ما دام إنه مثلا فتحت الأبواب للناس ووضعت القناديل. نعم طبعا هذا إعلان، الإعلان له طرق مثل ما قلت، لكن بالنسبة لأصوات السيارات نحن اشترطنا بأن لا يكون فيه إزعاج، أما إذا كان فيه إزعاج صار ممنوعا من أجل الإزعاج. هو على كل هذا إعلان، ما دام أهل الزوج، أهل الزوج بيعلمون الناس في الغالب، لكن الإعلان يختلف. إنما السر إنه يأتي مثلا بالولي وشهود اثنين ويتزوج المرأة ويقول لا، قد يقول لا تعلمون أحد وقد يسكت، لكن لا يدرابه، يجي لأهلها وحده، يأتي لأهلها وحده، هذا هو السر، هذا اللي لم يعلم. نعم. تكون بيعة لأميره. اي نعم.
ولا
يحول بيعة الى هو مسافر ما استطاع. والله لعله اذا كان اميره الذي في بلده كافرا كفرا صريحا كما قال رسول عنده فيه من الله برهان، فله أن ينوي البيعة أنه تحت إمرة مثلا سلطان المسلم فيها.
الأمير
يعني. نعم، لأنه ما أعتقد هذا الأمير كافر كفرا صريحا، لكن لاحظ كلمة صريح، لأن هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله قد يكون ملبسا عليهم الأمر، لكن لو فرضنا انه ما يصلي، معروف هذا الرجل لا يصلي ويستاذن بالمصلين ويصرح بان الدين الاسلامي دين رجعي، هذا كفر صريح. نعم. تبقى حتى تموت. لا ما يجبرها، لكن يقنعها ويقول ويؤيسها، يقول ترى لا تفكرين بقى زوجت انسان غير كفر. نعم. يوسف،
من ناحيه المهر يعني بعض الناس يصرف منه في حفله الزواج او اكثر، يعني هل هذا يجب
فيه موافقه الزوجه؟ اي نعم، لا بد من موافقه الزوجه، لان الحق لها الحق.
جاء
ما وصلنا ما بعد جبع لم يأتي بعد
كذلك الآية من طلقها فلا تحل لها حتى
له فلا تحل له فلا تحل له حتى تنكح نعم 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 وش فيه
يعني
أضاف النكاح إليها أضاف النكاح إليها يعني طيب يحمل على النصوص الأخرى تنكح بإنكاحها لإنكاح وليها لا نعم الدف نعم ها إيه يمنع كيف نعم لا إذا علم أنه محرم يمنع ما بي أجمعين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الثيب الأيم حتى تستأمر فمن أين يأخذ النهي يا شاكر هذا خبر ولكن يراد به النهي هل يريد الخبر بمعنى النهي هات شاهدا غير الحديث لا هذا نهي بمعنى الأمر نعم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا خبر بمعنى الأمر لا يخطب أو لا يبيع الرجل لا يبيع الرجل على بيع أخيه نعم طيب قوله حتى تستأمر ما معنى يا فهد لا فسر لي المادة من لفظه يطلب أمره والمراد أنها تستأذن وستأمر بها نعم يعني فالأمر هنا بمعنى الإذن طيب البكر قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها تستأذن كيف تستأذن وهي بكر تستحي أن تقول نعم أو لا أو كيف إذا نعرف إذنها كيف نعرف إذنها أن تسكت أحسن تمام نعم لو أنها قالت نعم وافق على هذا لا أي نعم من باب أولى لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسكت يعني ما نقول إن لا بد تسكت أي نعم هذا هو الصحيح نعم طيب هل يدخل في هذا يعني لو أن رجلا أخ لو أن رجلا زوج ابنته البكرة بدون إذنها ماذا تقول أبوها لو كان الأب من أين تأخذ من الحديث
النفي
إيه؟ والحديث عام ولا فيه استثناء ما قال إلا الأب متأكد وش تقولون صح هنا إذن حتى الأب لا يجوز أن يزوج ابنته البكر إلا بإذنها طيب يؤخذ من الحديث أو مما مر علينا من الحديث حكمة الشريعة أن الشريعة مطابقة للحكمة بتنزيل الأشياء منازلها نعم
لقوله
السيد استعمر نعم ففرق بين إذن البكر وإذن السيد للفرق بين حاليهما تمام طيب الدرس الثاني ابتداء درس من العباس حديث من العباس خلني من هذا. قال وعن ابن عباس نبدأ إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها. الثيب أحق بنفسها من وليها، يعني أنها يرجع إليها في النكاح وتشاور مشاورة دقيقة. فلا يكفي أن يقال خطبك فلان فهل تأذنين بالتزويج، لا، لا بد أن تستأذن وأن تستأمر ويكشف لها الأمر. فيقال مثلا هو شاب أو شيخ، عالم أو جاهل، غني أو فقير، ذا شرف في قومها أو ليس ذا شرف، يعني يبين لها الأمر تماما لأنها أحق بنفسها. ولهذا لا تزوج حتى تستأمر. أما البكر يقول تستأمر أي تستأذن، والدليل قوله إذنها سكوتها، ولم يقل وأمرها سكوتها بل قال إذنها. وهذا التفسير يدل على أن المراد بقول تستأمر أي تستأذن وإذنها سكوتها. والذي يستأذنها أبوها أو وليها غير الأب. ويكفي في البكر أن نقول خطبك رجل كف فهل تأذني؟ إذا قالت نعم صح الإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب إذنها. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الثيب تزوج نفسها، قال لأنه قال حق بنفسها من وليها، والذكر تستأمر يعني تستأذن، ولكن لا دليل فيه. وذلك لأن قوله أحق بنفسها من وليها هذا من باب أنه يكشف لها عن الأمر تماما حتى تكون كأنها تشاهده عيانا، ثم بعد ذلك تأذن أو لا تأذن. وهذا الذي قلناه وإن كان هو خلاف ظاهر الحديث، لكنه لا يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق من النصوص الدالة على اعتبار الولي إلا بهذا التأويل. وفي رغب ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ليس للولي مع الثيب أمر أي في تزويجها، بل الأمر إليها، إن شاءت أذنت وتولى العقد وليها، وإن شاءت لم تأذن. واليتيمة تستأمر، اليتيمة هي التي مات أبوها ولم تبلغ، مات أبوها ولم تبلغ، وتستأمر أي تستأذن كما في الأحاديث السابقة. ولكن هل المراد باليتيمة هنا حقيقة اليتيمة، أو المراد باليتيمة التي لم تتزوج وهي قد بلغت قريبا؟ الثاني، وذلك لأن التي دون البلوغ لا يزوجها أحد من الأولياء. لماذا؟ لأن إذنها غير معتبر عند كثير من العلماء، ولا بعضهم يقول تعتبر الإذن من السنة التاسعة، لكن كثير من أهل العلم يقول إن إذن من دون البلوغ لا تعتبر. وعلى هذا فيكون مراد باليتيمة البالغة القريبة البلوغ، البالغة القريبة البلوغ، لأنها هي التي يصح إذنها. أما ما قبل البلوغ فليس لها إذن معتبر، وذلك لأنها لا تعرف، صغيرة لا تعرف الكفء ولا مصالح النكاح، فيكون إذنها كالعدم. على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بد من إذن الزوجة في إنكاحها. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، الفائض ما يجي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله الثقات. لا تزوج، أنا مرفوعة في اللفظ الذي عندي، وعلى هذا فيكون نفيا بمعنى النهي، والخبر بمعنى الطلب يأتي كثيرا سواء كان أمرا أو نهيا. لا تزوج المرأة المرأة حتى ولو كانت بنتها فإنها لا تزوجها، ولا تزوج نفسها حتى وإن كانت كبيرة عاقلة فإنها لا تزوج نفسها. طيب لو وكلها امرأة أخرى، جاءت امرأة إلى امرأة كبيرة في السن عاقلة رشيدة وقالت لها قد وكلتك أن تزوجيني فزوجتها، لا يصح، لأنه إذا كان لا يصح العقد لنفسها فلغيرها من باب أولى. وهذا الحديث يضم إلى ما سبق بأنه لا بد من الولي، لا بد من الولي في النكاح، وقد سبق الكلام عليه وبينا أن القرآن والسنة كلاهما يدل على اشتراط الولي. أما الفوائد فالحديث أبي هريرة الأول أخذنا فوائد، حديث ابن عباس فوائده قريب من الأول، وهو أن السيب، يعني من فوائده أن السيب لابد أن تأذن في النكاح على وجه ينكشف به الحال لأنها أحق بنفسها. ومن فوائده أن اليتيمة وهي التي لم تتزوج بعد لا بد أن تستأمر، والمراد تستأذن، فيكون دائما على ما دل عليه الحديث الأول. ويستفاد من هذا الحديث ما استفيد من الأول من حكمة الشريعة في أنها تنزل كل حال ما يليق بها. أما الحديث أبي هريرة الثاني فهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تزوج المرأة نفسها أو غيرها، وعلى هذا يكون ليس له ولاية ولا وكالة في عقود النكاح. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث هذه من فوائدها كلها حفظ حقوق المرأة في الإسلام خلافا لما كانوا عليه في الجاهلية، حيث إنهم يجبرون بناتهم على أن يتزوجن بمن يشاءون لا بمن يشاءن. ومن فوائده أيضا مراعاة أهلية الولاية، من فوائد الحديث هذه كلها مراعاة أهلية الولاية، أي أنه لا يتولى الأمور إلا من كان أهلا. ومن فوائدها أي هذه الحديث الإشارة إلى قصور المرأة، وأنها إذا كانت لا يصلح أن تكون ولية على نفسها في التزويج فإنه لا يصلح أن تكون ولية على غيرها في الحكم والإمارة، ولهذا لا يصلح أن تكون المرأة أميرة ولا يصلح أن تكون قاضية تقضي على الناس عموما. أما أن يحكمها نساء في أمر بينهن فلا بأس، أو تكون مديرة لمدرسة النساء فلا بأس، لكن أن تكون لها إمرأة على الرجال أو على العموم فإن ذلك لا يصح شرعا، لأن إذا كانت ليست أهلا أن تزوج نفسها أو تكون ولية على نفسها فعلى غيرها من باب أولى. ثم قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق أي البخاري ومسلم من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. هذا الحديث يقول ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، كلمة نهى مأخوذة من النهي، وتفسير النهي أو تعريف النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، هذا النهي، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. وليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول، بل المراد بالفعل هنا الإيجاد،
ولو كان قولا. فلو قال الشخص لآخر لا تقول كذا فهذا يا عبد الله ايش اللي قلت؟ نعم لا لو تكتب عبرتك لكنك تنظر الى من يكتب الظهر. نعم طيب طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. اقول ليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول بل المراد الايجاب سواء كان الموجد قولا او فعلا. فاذا قلت لشخص لا تقل كذا فهذا طلب الكف عن القول لكنه نهي. نعم اذن هو طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني ان يشعر الطالب بانه اعلى رتبه من المطلوب حتى ولو فرض انه ادنى رتبه في الواقع فانه يسمى نهيا. كيف يشعر بانه اعلى وهو ادنى رتبه؟ لنفرض ان رجلا وجد اميرا ليس معه جنود والرجل هذا لص وجده في البر. نعم وقالوا يلا لا تركب بعيرك لا تركب البعير ماذا نقول؟ نهي مع ان الناهي ادنى رتبه لكن هو في 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 نفس الامر يرى انه اعلى منه ولهذا قالوا على وجه الاستعلاء ولم يقولوا طلب العالي من النازل. طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وان لم يكن الطالب اعلى رتبه من المطلوب في الواقع. افهمتم؟ طيب قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى رتبه من امته فيوجه النهي اليها. واختلف العلماء في كلمة نهى عن كذا أو صيغة النهي المعروفة يعني أنهم اختلفوا هل قول الصحابي نهى كقوله قال الرسول لا تفعلوا على قولين. القول الأول أن قول الصحابي نهى أضعف من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل. قالوا لأن لا تفعل صريحة في النهي لأن هذه هي صيغة النهي. نعم وأما نهى فهذه تعبير الصحابي عما فهمه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يفهم من شيء ليس بنهي أنه نهي وعلى هذا فتكون أضعف. ولكن مع ذلك لها حكم النهي بالصيغة لها حكم النهي بالصيغة لا شك وذلك لسببين. السبب الأول أن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون النهي يعرفون النهي ليسوا عجما لا يدرون النهي من الخبر. والثاني أن عند الصحابة من الورع ما يمنعهم من أن يقولوا نهى ما احتمال أنه ليس بنهي. عرفتم؟ فمن قال إن هذا لا يستفاد منه النهي لأنه ليس بصيغته فقوله ضعيف. فلنقول يستفاد منه النهي بلا شك لكن الصيغة أصرح. ولماذا قلنا يستفاد؟ لسببين. لأن الصحابة يعرفون النهي ولأنهم أورع من أن يقولوا نهى لأمر يحتمل عدم النهي. وعلى هذا فإذا قال نهى فهو كما لو قال الرسول لا تنكحوا شغارا لا فرق في هذا الحديث. يقول نهى عن الشغار. الشغار مصدر شاغر يشاغر شاغر يشاغر شغارا ونظيره في التصريف قاتل يقاتل قتالا. اذا لابد من طرفين لابد ان يكون بين اثنين وهو مشتق
إما من الشعور وهو الخلو، وإما من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، مأخوذ إما من شغر من الشعور، يعني تقول شغر المكان إذا خلع، أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. ويمكن أن يقال لا مانع من أن يكون مشتقا من المعنيين جميعا، لأن فيه شعورا وشغرا، فيه شعورا وشغرا، فلا مانع من أن يكون مشتقا منهما جميعا. فما هو الشعار إذن؟ فسره الراوي بقوله: والشعار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته. وهذا السياق يحتمل أن يكون من عبد الله بن عمر، يحتمل أن يكون من عبد الله بن عمر كما جاء ذلك، ويحتمل أنه من نافع وقد جاء كذلك، ويحتمل أنه من مالك الراوي عن نافع وقد جاء كذلك، جاءت الرواية هكذا أنه من كلام مالك، من كلام نافع، من كلام ابن عمر، من كلام ابن عمر، ولكنه لم يرد مرفوعا فيما أعلم، يعني لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر الشعار بهذا. طيب، هذه الرواية الثلاث أنه من كلام ابن عمر أو من كلام نافع أو من كلام مالك ليس بينها تعارض الحقيقة، ليس بينها تعارض. لماذا؟ لأنه يجوز أن ابن عمر رواه فسره ثم تلقاه نافع عنه، ثم كان إذا حدث بالحديث لا يسند التفسير إلى ابن عمر، يقوله من نفسه اعتمادا على ما رواه عن ابن عمر. يمكن ولا لا؟ يمكن. وكذلك نقول بالنسبة إلى مالك مع نافع، إلى مالك مع نافع، كما أن الآن أنت تقول يا فلان لا تقصد السوء، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إيمانه، هذا يحمل عنك على أنه من قولك كل من قول الرسول، على أنه من قولك، لكنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن عمر إذا فسره ثم رواه عنه نافع ثم قاله متحدثا به، لا يقال إن هذا يعارض أن يكون من قول ابن عمر، لأنه من الجائز أن يتحدث به نافع دون أن يسنده إلى ابن عمر فيسمعه السامع فيظنه من قول نافع. وكذلك نقول بالنسبة لمالك مع نافع. على كل حال، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه فسر الشعار بهذا، ولكن نقول إذا فسره الصحابي فالصحابي أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عاصره وفهمه كلامه، ولا سيما ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان من أحرص الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أعلم الناس بكلام الرجل أخصهم بصحبته، نجد أعلم الناس بكلام الرجل أخصهم بصحبته، أليس كذلك؟ نعم. طيب، إذا نقول لو فسره، لو كان هذا من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما فإنه هو المتعين، لأن ابن عمر صحابي، والصحابة أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، يزوجه على تدل على أنه مشترط، على أنه مشترط، يعني أن النكاح الثاني شرط للنكاح الأول، عرفتم؟ طيب، وقوله في الحديث ابنته هذا ليس خاصا بالبنت بل على سبيل التمثيل، فلو زوجه أخته على أن يزوجه أخته فهو شغار. زوجه أخته على أن يزوجه ابنته شغار. فهذا على سبيل التمثيل. ولهذا جاءت عبارة الفقهاء رحمهم الله أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته. ولي أعم من ابنه، لكن ابنه أوضح ولا لا؟ أوضح، ابنه واضح كلنا نعرف، لكن وليته ابحث من وليته. ولهذا تجد غالبا تجد عبارات السلف وكل من قرب من الرسول أقرب تجدها سهلة يسيرة مبسطة، تصورها سهل، بخلاف عبارات المتأخرين ففيها شيء من التعقيد، وإن كان فيها شيء من الشمول، لكن عبارات السلف أصرح وأوضح وأبين. طيب، يقول: وليس بينهما صداق. الصداق المهر، وسمي صداقا لأن بذله لطلب المرأة دليل على صدق الطالب، صح؟ المال محبوب إلى النفوس، كذا؟ المال محبوب إلى النفوس، ولا يبذل المحبوب إلا للوصول إلى ما هو أحب، لأنه لا يمكن أن يبذل المحبوب لطلب مكروه، ولا يمكن أن يبذل محبوب لطلب محبوب مثله لأنه يكون عبثا. إنما لا يطلب، لا يبذل المحبوب إلا إيش؟ لطلب ما هو أحب، إما عينا وإما جنسا وإما وصفا. المهم لا بد أن يكون هناك مرجح، لا بد أن يكون هناك مرجح. ولهذا سمي الصداق صداقا، لماذا؟ لأنه دليل على صدق الطالب، كما سميت الصدقة صداقا صدقة لأنها دليل على صدق بادلها وأنه يريد ثواب الله. طيب، تصورتم الآن الشعر، يقول: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فقال: قبلت. قبلت ثم زوجها، هذا شعار، بشرط أن لا يكون بينهما صداق. ووجه النهي عنه ظاهر جدا، لأن الله تعالى قال في كتابه: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وفرج المرأة ليس مالا، وهذا الرجل جعل، بل الرجلان، وهذان الرجلان جعلا بضع كل واحدة من المرأتين مهرا للأخرى، وهذا لا يصح. طيب، هذا الوجه الثاني، أنه لو جاز هذا لكان سببا لإضاعة الأمانة، لكان سببا لإضاعة الأمانة، لأن الرجل ربما يزوج بنته من ليس بكفؤ لأنه سيزوج ابنته فيضيع الأمانة. ثالثا، أنه قد يؤدي إلى إكراه المرأة على الزواج، قد يؤدي إلى إكراه المرأة على الزواج، لأن الولي يريد أن يصل إلى غرضه وغايته فلا يهم رضيت أم كرهت. الرابع، أنه يكون في الغالب سببا للنزاع والخصومات التي لا تنتهي، لأن إحدى المرأتين لو فسدت على زوجها حاول زوجها أن يفسد موليته على الزوج، وهذا يقع كثيرا. إذا غضبت الزوجة على زوجها على طول ذهب إلى بنته عند زوجها وهي مستأنسة معه، قال: وش تبين به الزوج هذا؟ فيه ما لا فيه، فأفسدها عليه، وهذا مشاهد ومجرب. فهذه أربع مفاسد كلها تدل على أن نكاح الشغار باطل لا يقره الإسلام. ولكن الحديث يدل على أنه لا يكون شغارا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون نكاح الثانية مشترطا في نكاح الأولى. من أين يؤخذ؟ على أن يزوجها. الثاني أن لا يكون بينهما صداق، أن لا يكون بينهما مهر لا قليل ولا كثير. فلننظر إلى مفهوم هذين الشرطين. إذا زوجه ابنته، ونأخذ اللفظ أحسن لفظ الحديث، ثم زوجه الآخر بعد ذلك ابنته بدون شرط، فهذا ليس بشغار، هذا ليس بشغار وصحيح ولا في إشكال. طيب، ولكن هل يجب المهر لكل واحدة أو لا؟ نعم يجب، يجب مهر المثل لكل واحدة ما دام لم يسمى، فإن الواجب مهر المثل. طيب، مثلا أخرى: لو زوجه على أن يزوجه الآخر ابنته، زوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وجعلا صداقا لكل واحد، فليس بشغار، لأنهما جعلا صداقا. وظاهر الحديث أنه يصح ولو بأدنى الصداق. وأدنى الصداق كم؟ أدنى الصداق ما يصح عقد البيع عليه، ما يصح عقد البيع عليه. طيب، بسرة البرحية يصح عقد البيع عليها؟ لا يصح، لا يصح. احنا قدرناها لجامع بلعة البسرة ربع ريال، اذا يصح عقد البيع عليها ولا لا؟ يصح عقد البيع عليها. التمس ولو خاتما من حديد، ولكن هذا ليس بمراد، يعني حتى وإن كان هذا ظاهر الحديث فليس بمراد، وذلك بمقتضى قواعد الشريعة. لأنه إذا أعطاه مثلا ولنأخذ درهما واحدا، ما هو ربع درهم، درهما، فهل هو جعل للمرأة مهرها الحقيقي ولا صار مهرها هذا الدرهم والبضع؟ ها؟ الثاني بلا شك، بل البضع أكثر بكثير من الدرهم. ولهذا لا بد أن نقيد بأنه لا بأن يكون الصداق صداق المثل، بأن يكون الصداق صداق المثل. فأما إذا كان دون ذلك فإنه لا صح، لأنه إذا كان دون ذلك صار بضع إحداهما جزءا إيش من الصداق، والبضع ليس بمال. فلا بد أن يقيد بأن يكون مهر المثل. طيب، إذا كانت إحدى البنتين بكرة شابة والبنت الأخرى ثيبا عجوزا، يختلف المهر ولا ما يختلف؟ يختلف، وليكن كذلك لا بأس، أن الذي تزوج العجوز الثيب يؤخذ يبذل مهرا يكون لمثلها، والثاني يبذل مهرا يكون لمثلها. المهم بس أن يكون مهر المثل. هناك أيضا شرط ثاني لا بد منه، وهو رضا البنتين، رضا البنتين. وهذا يؤخذ مما سبق من الأدلة أنه لا بد من رضا الزوجين في النكاح، وإلا ما صح النكاح. لا بد من شرط ثالث أيضا، وهو أن يكون كل منهما كفءا للمرأة، فإن كان غير كفء فإنه لا يصح، لا يصح. إذا تمت هذه الشروط فإن النكاح يكون صحيحا، يكون صحيحا. ولكن قد يورد علينا مورد فيقول إن هذه الشروط إذا اجتمعت لا تمنع من أن يخون الولي في ولايته لأنه سيحصل له زوجة، فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن نقول إنه وإن خان فإننا ما دمنا اشترطنا رضا الزوجة فإنها لن ترضى إلا بمن تريده، بمن تريده. فإن قال قائل وإذا تجاوزنا هذا، إذا تجاوزنا هذا فإنه يرد علينا المفسدة الثانية، وهي أنه إذا ساءت العشرة، إذا ساءت العشرة في إحدى الزوجتين فإن زوجها سوف يفسد زوجة آخر عليه. فما هو الجواب عن هذا؟ هذا حقيقة ليس عنه جواب.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك، وإن شاء الله فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8880.